بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون لقاء نافعا، وأشكر من سعى في إعداد هذه الدورة المهمة، وشكر لكم أنتم الحضور الكريم ومن تجشم المسافات لحضور هذه الدورة. ولا شك أن تدارس العقيدة من أنفس ما يتدارسه الإنسان من العلوم الشرعية، لأنها من علوم المقاصد التي يصحح بها الإنسان معتقده، وأولى ما يدرسه الإنسان ما يصحح به معتقده وما يصحح به عبادته. وضبط مسائل الإجماع في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها من الأبواب يختصر على طالب العلم أمور كثيرة جدا، ويحصر له المسائل. ومثل هذه الدورة، وهي دورة إجماعات العقيدة، لها فوائد كثيرة. أولى هذه الفوائد تكثير الأدلة، لأن الإنسان يستدل لا شك ابتداء بالنصوص الشرعية بالكتاب والسنة، ثم يعقب بعد ذلك الدلائل الأخرى كالإجماع والقياس ودلالات العقل والنظر وغيرها. وهذا لا شك أنه يثري ويقوي الاستدلال والطرح. وأيضا من الفوائد، فوائد هذه الدورة أو هذا الموضوع على وجه الخصوص إجماعات العقيدة، الرد على أهل الأهواء. ضبط إجماعات العقيدة مفيد جدا في الرد على أهل البدع. فإذا كانت المسألة من المسائل الإجماعية، فربما القضية تنتهي في النقاش، ويكون للإنسان دلالة قوية واستدلال قوي في الرد على المخالف، وبه يدرك الإنسان الإجماعات الباطلة التي هي نقيض الإجماع الصحيح الذي يكون عند أهل السنة والجماعة. وأيضا من الثمرات والفوائد ضبط مسائل العلم. فطالب العلم إن أدرك مسائل الوفاق ومسائل الخلاف وحررها، يكون لديه ملكة في ضبط هذا العلم وهذا الفن. فوقوفنا على هذه الإجماعات مهم جدا. ولا شك أن الإجماعات كثيرة جدا، ولكن بإذن الله عز وجل في هذه الدورة نحاول أن نأتي على أهم هذه الإجماعات، وسنذكر بإذن الله عز وجل قرابة 90 إجماع من إجماعات العقيدة في الأبواب المتفرقة. ومن باب الفائدة، الذي يتأمل في كتب العقيدة يجد أن من أكثر من ينقل الإجماعات شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو مكثر جدا من نقل هذه الإجماعات، وكان يعضد رده على المخالفين بهذه الإجماعات. الذي يقرأ في تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه يرى أنه كثير الرد على المخالفين، ويستدل في مواضع كثيرة من هذه الردود بالإجماعات. وكذلك من له عناية بذكر الإجماعات اللالكائي، اللالكائي كما سوف يأتي الإشارة إليه، لديه كذلك حرص على نقل هذه الإجماعات. ولا شك أن هناك إجماعات متفرقة في من ذكر إجماعات الفقه كابن حزم وابن القطان وغيرهم، لكن على وجه الأصالة والتخصيص فأكثر من ينقل الإجماعات هما اللالكائي وشيخ الإسلام ابن تيمية في البداية. وقبل أن نذكر هذه الإجماعات والتعليق عليها، لا بد من ذكر مقدمات تأصيلية حول الإجماع العقدي، حول الإجماع العقدي. بداية، أولى هذه المقدمات في تعريف الإجماع، في تعريف الإجماع. الإجماع في اللغة مصدر من أجمع يجمع إجماعا، ويطلق في لغة العرب الإجماع على معنيين. المعنى الأول هو العزم والتصميم، العزم والتصميم، كما في قوله فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم. والمعنى الثاني من معاني الإجماع في اللغة الاتفاق، يطلق على الاتفاق، كما في قصة إخوة يوسف وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هنا بمعنى الاتفاق. وهذه المعاني اللغوية بعض المعاني ربما تكون قريبة من المعنى الاصطلاحي وبعضها بعيد، وهنا يهمنا المعنى الثاني وهو الاتفاق، فهو أقرب إلى معنى وتعريف الإجماع اصطلاحا. وأما تعريف الإجماع في الاصطلاح فقد حصل فيه خلاف طويل وتعاريف كثيرة ذكرها العلماء، ولكن من أضبط التعريف التي وقفت عليها تعريف ابن اللحام، تعريف ابن اللحام، حيث قال هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني، على أمر ديني. ونلاحظ في هذا التعريف أن فيه خمسة قيود مهمة لا بد من توفرها في الإجماع. القيد الأول هو الاتفاق، الإجماع لا بد فيه من اتفاق الكل وفاقهم على هذه المسألة. والأمر الثاني المجتهدين، أن يكونوا من طبقة المجتهدين، أن يصدر هذا الإجماع من العلماء المجتهدين وليس من دونهم. لا يصلح اجتهاد العامة في الإجماعات أو المقلدة أو غيرهم، فهو خاص بالمجتهدين. والقيد الثالث أن يكونوا من المسلمين، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بالإجماعات الموجودة في عند النصارى أو اليهود أو غيرهم من الطوائف. والقيد الرابع أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ثمة إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي يتنزل وتأتي التقريرات، فلا يحتاجون إلى الإجماع أو الاتفاق على مسألة من المسائل. والقيد الخامس والأخير على أمر ديني، أمر ديني، قد تكون هناك إجماعات واتفاقات على أمور لغوية أو حسابية أو أمور دنيوية أخرى، فليست هي محل الدراسة أو الكلام، فالكلام على الإجماعات الدينية. إذن هذه خمسة قيود أساسية في الإجماع، وما بعد ذلك من القيود هي محل خلاف وأخذ ورد. طبعا هناك من يضيف تخصيص عصر معين، وهناك من يشترط انقضاء العصر وغيرها ويدخلها في تعريف الإجماع، لكن هذه القيود الخمسة هي القيود المشتركة، القدر المشترك في تعريف الإجماع، فلا بد من توفر هذه القيود الخمسة. ثم المقدمة الثانية من المقدمات حول الإجماع، هل الإجماع ممكن الوقوع؟ هل الإجماع ممكن الوقوع؟ يعني هل يمكن أن يقع هذا الإجماع الذي ذكرناه في التعريف السابق، أن يتفق المجتهدون من عصر معين على أمر ديني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقع ذلك أو لا؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال في مسألة وقوع الإجماع. القول الأول أنه ممكن الوقوع، وهو قول جمهور الأصوليين، يقولون الإجماع ممكن الوقوع، ولم يقيدوا ذلك بعصر من العصور، فيقولون أن الإجماع يمكن أن يقع في أي عصر من العصور. القول الثاني أنه مستحيل الوقوع، أنه مستحيل الوقوع، وهذا القول لأهل الأهواء، فهو قول الرافضة وقول النظام من المعتزلة، قول الرافضة والنظام من المعتزلة يقولون أنه مستحيل الوقوع. والقول الثالث أنه ممكن في عصر الصحابة متعذر بعدهم غالبا، هذا القول الثالث أنه ممكن الوقوع في عصر الصحابة متعذر بعدهم غالبا، وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأقوى وله حظ من النظر، وذلك لأمرين: الأمر الأول لوقوعه فعلا، لوقوعه فعلا، فهناك إجماعات كثيرة نقلت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن بعد عصر الصحابة يتعذر حصر الاجتهاد، يتعذر حصر الاجتهاد لاتساع الرقعة، اتساع رقعة الإسلام، كلما كان المكان ضيق يستطيعون حصر المجتهدين وأخذ أقوالهم في هذه المسألة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع في المجلد 11، قال: الإجماع هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً. يعني قد تكون هناك إجماعات من التابعين أو أتباع التابعين، لكن في الغالب يتعذر بعد عصر الصحابة، فهو أضبط ما يكون في عصر الصحابة. قد يقول قائل: ماذا نقول في الإجماعات الكثيرة المنقولة بعد عصر الصحابة؟ هناك عندنا الآن في كتب الفقه ربما أكثر من 1000 إجماع، إجماعات كثيرة وبعد عصر الصحابة، فماذا يقال في هذه الإجماعات؟ الجواب أنها ليست من الإجماع الكلي، أنها ليست من الإجماع الكلي، والإجماع السكوتي، يعني لا تدخل في دائرة الإجماع الكلي والإجماع السكوتي، وسوف يأتي الإشارة إلى هذه الإجماعات، وإنما هو في الإجماع الاستقرائي، في الإجماع الاستقرائي أو إجماع أهل الإقليم أو المذهب، هذا الغالب. يعني الإجماعات الكثيرة التي نقلت بعد عصر الصحابة تدور في هذه الصور، إما هي إجماعات استقرائية، عالم يستقرئ ويقول لا أعلم نزاعا في هذه المسألة، وقد يوجد نزاع، فهذا يسمى الإجماع الاستقرائي. وكذلك هناك إجماع الإقليم، يعني إقليم من الأقاليم، بقعة من البقع، منطقة من المناطق، ينقل الإجماع عنها، أهل الأندلس، أهل الأفريقية، مناطق مختلفة، أو أن يكون إجماع المذهب. كثير من الفقهاء الذين ينقلون الإجماع يقصدون به إجماع المذهب، وهذا ملاحظ عند ابن المنذر والنووي، كثير ما يقولون وقد حصل الاتفاق وقد حصل الإجماع، ويقصدون به الإجماع في المذهب والاتفاق في المذهب، فهذا حاصل كثير، حاصل كثير. أما الإجماع بالصورة الكلية أو الإجماع السكوتي، أن يقول عالم بقول ويسكت بقية العلماء ويقرونه، فهذا أضبط ما يكون في عصر الصحابة. ويعزز هذا قول الإمام أحمد، يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب، ولكن يقول لا أعلم نزاعا، ولكن يقول لا أعلم نزاعا، يعني كلام الإمام أحمد في الإجماع الكلي وفي الإجماع السكوتي، فيقول يقول لا أعلم نزاعا، أي يدخل في باب الاستقراء. طبعا لو قال القائل لا أعلم نزاعا، هل هو نقل للاتفاق؟ يقول ابن القطان في الإقناع: إذا كان مستقرئا متبحرا فهو نقل للاتفاق. يعني هذه العبارة لما تصدر لا أعلم فيه نزاعا، ينظر إلى هذه العبارة ممن صدرت، فإن صدرت من عالم متبحر مستقرئ فهو نقل للاتفاق، وإلا فلا. وهذا الرأي كما قلنا هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن الإجماع ممكن في عصر الصحابة، متعذر ونادر في العصور التي تأتي بعد عصر الصحابة. ولا شك أن الإجماعات الجزئية أو الاستقرائية هي حجة، ولكن لا تصل إلى درجة الإجماع الكلي. أيضا من المقدمات، المقدمة الثالثة، أنواع الإجماع. أنواع الإجماع، العلماء قسموا الإجماع باعتبارات كثيرة، قسموا الإجماع باعتبارات كثيرة، وأشهر هذه الاعتبارات أربعة. الاعتبار الأول تقسيم الإجماع باعتبار العصر، تقسيم الإجماع باعتبار العصر، فقسموه إلى قسمين: إجماع الصحابة وإجماع غيرهم، إجماع الصحابة وإجماع غيرهم، هذا باعتبار العصر. وهذا ما أشرنا إليه من كلام شيخ الإسلام تيمي والإمام أحمد والشافعي، أن الإجماع فيه أضبط من غيره، أي في عصر الصحابة أضبط من العصور التي تأتي بعدهم. التقسيم الثاني باعتبار ذاته، تقسيم الإجماع باعتبار ذاته، فقسمه العلماء إلى قسمين: الإجماع النطقي الصريح، الإجماع النطقي الصريح، والثاني الإجماع السكوتي الإقراري، السكوتي الإقراري. فالإجماع النطقي الصريح أن يصرح جميع المجتهدين بهذه المسألة، مثلا لو لدينا 30 مجتهد كلهم يتفقون ويصرحون بحكم هذه المسألة، فهم ينطقون، فهذا صريح نطق. والنوع الثاني هو الإجماع السكوتي الإقراري، وهو أن يقول بالمسألة مجتهد واحد أو أكثر ويسكت البقية، ويسكت البقية. وهذا النوع طبعا الإجماع السكوتي هو محل خلاف، محل خلاف، فبعض العلماء يمنعه كالإمام الشافعي، وبعض العلماء يقبله على حسب القرائن، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية وهو الأقوى في هذه المسألة، قبول الإجماع السكوتي حسب القرائن التي تدل على قوة هذا الإجماع. الاعتبار الثالث تقسيم الإجماع باعتبار قوته، تقسيم الإجماع باعتبار قوته، ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. تقسيم الإجماع باعتبار قوته يقسمونه إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماع القطعي ذكر ابن قدامة في الروضة له 3 شروط، هذا الإجماع القطعي. الشرط الأول أن يكون صريحا، أن يكون صريحا، فهذا يخرج لنا أي إجماع عكس السكوتي، يخرج السكوتي. وأيضا ينقل بالتواتر، ينقل بالتواتر، فالذي ينقل بالآحاد يعتبر من الظني، يعتبر من الظني. والشرط الثالث يستند لنص ظاهر من الكتاب والسنة، يستند لنص ظاهر من الكتاب والسنة، فإذا ظهر النص فهو من الإجماع القطعي. طبعا سوف يأتينا أن دليل الإجماع قد يظهر وقد يخفى، فإذا كان ظاهرا كان من القطعي،
فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة أصبح الإجماع إجماعا ظنيا، أصبح الإجماع إجماع ظني. والتقسيم الرابع باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: ما نقل بالتواتر وما نقل بالآحاد، ما نقل بالتواتر وما نقل بالآحاد. وعلى هذا وعلى هذه التقاسيم جعل العلماء الإجماع النطقي المتواتر في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. قالوا أعلى الإجماعات النطقي المتواتر، ثم النطقي الآحاد، يعني صريح نطقي آحاد، ثم السكوتي المتواتر، ثم السكوتي الآحاد. وعلى هذا يتبين لنا أن الإجماع الصريح أقوى من الإجماع السكوتي، وأن الإجماع المتواتر الذي ينقل بالتواتر أقوى من الإجماع الذي ينقل بالآحاد. وهذا الترتيب وتقسيمه بهذه الدرجات الأربعة ذكره الطوفي في مختصر الروضة، ذكر هذه التقاسيم وترتيبها باعتبار القوة. أيضا من المقدمات حجية الإجماع، حجية الإجماع. اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة ودليل من الأدلة الشرعية، خلافا للرافضة والنظام، وهذا الاتفاق ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه أن العلماء اتفقوا على حجية الإجماع. ثم ذكروا أدلة كثيرة على حجية الإجماع، من أقواها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهنا سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، قالوا اتباع سبيلهم واجب، واستدلوا بهذا على الإجماع. وأيضا من أقوى الأدلة في السنة الحديث المعلوم لديكم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهناك أدلة أخرى للإجماع وهي كثيرة. أيضا من المقدمات مسألة مستند الإجماع، مستند الإجماع. العلماء يقولون لا بد للإجماع من مستند، وهو الدليل المعتمد في الإجماع، يعني لا يمكن أن تقول بالإجماع إلا مع وجود الدليل. ولذلك نقل الآمدي في الأحكام الاتفاق على هذا الأمر، أنه لا بد للإجماع من مستند، يعني لا بد أن الإجماع يرجع إلى مستند. ثم تكلم العلماء في مسألة ظهور هذا المستند وخفائه. طبعا بعض الطوائف قالوا لا يلزم في الإجماع مستند، وهذا قول بعض أهل الأهواء، واستدلوا بإجماعات غير صحيحة أو استدلوا بمسائل لم يظهر فيها مستند الإجماع، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نتفطن لها، أن المسائل التي نقلت فيها الإجماع على نوعين: مسائل مستند الإجماع فيها ظاهر بين، يعني الدليل معروف، والنوع الثاني مسائل ينقل فيها الإجماع ومستند الإجماع فيها خفي، وهذا الخفاء ليس خفاء كلي، يعني دليل الإجماع قد يخفى على بعض المجتهدين ولا يخفى على جميع المجتهدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا بعض المسائل، فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم. هذا مهم، يعني النص للإجماع موجود لكن خفي على بعض المجتهدين دون البعض الآخر. ثم قال بعد كلام طويل، قال: ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يوجد إجماع من غير نص، جميع الإجماعات منصوصة عليها مستند، لكن هذا المستند قد يخفى على بعض المجتهدين ويظهر للبعض الآخر. قال أيضا: وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة. قال: كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع، يعني شخص يأتي بالإجماع ويقول به وهو لا يعلم بالنص فيوافق النص، وشخص يقول بالقياس مع أن الإجماع موجود لكنه لم يطلع على هذا الإجماع فيوافق هذا القياس الإجماع الذي لم يطلع عليه. قد يقول قائل: ما فائدة الإجماع مع وجود مستند؟ يعني إذا كان لدينا نص من القرآن والسنة فلماذا نستدل بالإجماع؟ الجواب من وجهين: الوجه الأول أن مستند الإجماع قد يكون خفيا، أن مستند الإجماع قد يكون خفيا كما ذكرنا، قد يكون خفيا على البعض فيستدل بالإجماع. أيضا الوجه الثاني كما ذكرنا في بداية الدورة أنه تكثير للأدلة، تكثير للأدلة وهو نوع زائد من الاستدلال بالنص. النص لما يؤتى به ويؤتى بصور كثيرة من الاستدلالات به هذا يقوي جانب الاستدلال. يختلف أن تأتي بنص مجرد ولا تذكر معه استدلالات كثيرة، فهنا الإجماع فيه تكثير للأدلة، وهذا كما قلنا ينفع في باب النقاشات مع المخالفين. ولا شك أن هذا الباب طبعا شيخ الإسلام تيمية فصل فيه المجموع تفصيلا طويلا في مسألة لابد من وجود النص والمستند للإجماع، والسبب في ذلك سد الباب أمام أهل الأهواء في إجماعاتهم الباطلة، فهم ادعوا إجماعات كثيرة على مسائل عقدية وليس فيها لهم دليل أو مستند، فيكون هذا الإجماع من الإجماع الباطل. ثم أيضا من المقدمات حجية الإجماع في أبواب الاعتقاد، حجية الإجماع في أبواب الاعتقاد. من المعلوم الاستدلال بالإجماع على أبواب الفقه، وهذا معروف دائما يذكر الكتاب والسنة والإجماع. نقول أيضا من الأصول التي يعتمد عليها في العقيدة الإجماع كما يعتمد عليه في أبواب الفقه، وهذا نص عليه أبو عمرو الداني في الوافية، وأيضا قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن القيم في الصواعق المرسلة، وشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، أن الإجماع من الأصول التي يعتمد عليها في العقيدة. ولذلك نجد أن اللالكائي ماذا سمى كتابه؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، هذا اسم الكتاب، 5 مجلدات يقرر مسائل العقيدة بذكر الدليل من القرآن والسنة، ثم ذكر الإجماعات والاتفاقات المنقولة من الصحابة والتابعين في هذا الباب. وذكر في المقدمة، أقرأ كلامه، قال: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول. الآن يذكر بماذا يستدل على العقيدة في كتابه، قال: كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. فهذا يبين أن مسائل العقيدة ومن الأصول التي يعتمد عليها في العقيدة الإجماعات. أيضا من المقدمات، وهي المقدمة الأخيرة من المقدمات التأصيلية للإجماع العقدي، وهو الإجماع المعتبر به في أبواب الاعتقاد. ليس كل إجماع ينقل يكون معتبرا في أبواب الاعتقاد. ضابط الإجماع العقدي أن يكون من السلف الصالح ومن سار على نهجهم في الاعتقاد، ومن سار على نهجهم في الاعتقاد. لا شك أن المنقول في أبواب الاعتقاد من اتفاقات السلف في القرون المفضلة هي المعتمد في الإجماع العقدي، وهذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. وقرر كلام شيخ الإسلام تيمية بتوسع صديق حسن خان في قطف الثمر، فصل هذا الكلام. وبهذا الكلام يخرج أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، فإجماعهم غير معتبر في العقيدة. إجماع أهل البدع والأهواء غير معتبر في العقيدة. يقول ابن القطان في كتابه الإقناع في المقدمة، قال: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه، يعني لا يعتبر بإجماعات أهل الأهواء، كما لا يعتبر مخالفتهم معتبرة لاتفاق أهل السنة. وأيضا الشوكاني في إرشاد الفحول قال: إن أهل الأهواء كالخوارج والشيعة لا يعتد بخلافهم ولا بإجماعهم، قال: لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. وهذا القول هو المنقول عن الإمام مالك والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم من الأئمة. ولماذا لا يلتفت إلى مخالفة أهل البدع؟ لأمرين. الأمر الأول: لأنهم خالفوا إجماع الصحابة، والبدع حدثت بعدهم، والبدع حدثت بعدهم، فلا اعتبار لخلافهم. ثم الأمر الثاني، قال العلماء: لأنه خلاف بعد وفاق، لأنه خلاف بعد وفاق، يعني إذا حصل الاتفاق وحصل الإجماع ثم جاء شخص بعد فترة من قيام هذا الإجماع وخالف، لا يعد خلافه ولا يعتبر. إذن الإجماع العقدي هو الإجماع الذي ينقل عن السلف ومن كان على جادتهم في الاعتقاد دون من سواهم. هذه مقدمات مهمة حول الإجماع العقدي. ندخل الآن في ذكر الإجماعات العقدية، وسوف نذكر بإذن الله عز وجل يعني الأبواب العامة، ثم نذكر هذه الإجماعات على وجه التفصيل. بداية، الإجماعات في مسائل الإيمان والكفر، الإجماعات في مسائل الإيمان والكفر. الإجماع الأول: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. يعني هذه الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض لا تنفك. ثم لابد أن ندرك أن العلماء يعبرون عن هذه الإجماع بثلاثة صيغ. بعضهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ويدخل الاعتقاد في عمل القلب أو قول اللسان. فكل هذه العبارات متقاربة، فإذا وجدت في كتب العقيدة قولهم أن الإيمان قول وعمل لا تظن أنه يخرج الاعتقاد، فهو يدخل الاعتقاد في العمل، أي جانب عمل القلب أو القول، قول الشهادة وغيره. قال الأوزاعي، طبعا كلام الشافعي الذي ذكرناه ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. قال الأوزاعي، وهذا النقل عن الأوزاعي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وماذا يقصد الأوزاعي بذلك؟ يقصد الرد على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، فقصر الإيمان على الاعتقاد وعلى القول. فبعضهم كما هو معلوم في مقررات العقيدة مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيقول الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، أي يجعلون العمل من الإيمان، يجعلون العمل من الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. وهنا واضح أن بعض العلماء يستخدم قول وعمل، وبعضهم يضيف نية، وبعضهم يقول اعتقاد. وهذا الإجماع أيضا جاء عن الفضيل ابن عياض ووكيع ابن الجراح، ونقله ابن بطة في الإبانة، وابن رجب وابن عبد البر، فكل هؤلاء نقلوا الإجماع على هذه المسألة. أيضا ثانيا من الإجماعات: لا ينفع مجرد التصديق، لا ينفع مجرد التصديق. بعض طوائف أهل الأهواء جعلوا الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق هو الإيمان. قال ابن القيم: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده. فهنا وهذا النقل في إعلام الموقعين يبين ابن القيم أن مجرد التصديق لا يكفي في الإيمان، وهذا الإجماع يصلح للرد على الجهمية ومن حصر الإيمان في المعرفة ومن حصر الإيمان في التصديق. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالإيمان ثالثا أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. وحكى الإجماع على هذه المسألة الإمام الشافعي وابن بطة وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم، كلهم حكوا الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع: وأجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. طبعا نحن لا نستطيع أن نأتي على يعني مستند الإجماع، مستند هذه الأقوال تدرس في متون العقيدة، ولكن القصد من هذه الدورة الوقوف على الإجماعات العقدية. أيضا من الإجماعات رابعا أن كل مؤمن مسلم، من الإجماعات العقدية في باب الإيمان أن كل مؤمن مسلم، وهذا لا شك في ذكر العلاقة بين الإيمان والإسلام، فدائرة الإيمان أخص من دائرة الإسلام، فذكروا هذا الأمر. قال ابن تيمية أيضا في المجموع في المجلد السابع قال: وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم، يقولون كل مؤمن مسلم، يقولون كل مؤمن مسلم. فهذه إشارة إلى أن الإيمان أخص من الإسلام. طبعا لما ذكر هذا الإجماع قال: ووقع الخلاف هل كل مسلم مؤمن أو لا، ثم فصل القول كما في كتاب الإيمان. أيضا من الإجماعات المتعلقة في أبواب الإيمان والكفر: لا يكفر المسلم بالمعصية والذنب، لا يكفر المسلم بالمعصية والذنب. وهذا الإجماع ذكروه في الرد على الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. قال ابن تيمية: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. لا شك أن الخوارج والمعتزلة في حكمهم على مرتكب الكبيرة اتفقوا في الحكم الأخروي، فقالوا هو في النار مرتكب الكبيرة، أنه خالد في النار، ولكن اختلفوا في الدنيا فقالت الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وقالت المعتزلة أنه ليس بمؤمن ولا كافر وأنه في المنزلة بين المنزلتين. فهذا الإجماع للرد على هاتين الطائفتين في حكم مرتكب الكبيرة. أيضا من الإجماعات سادسا من الإجماعات المتعلقة بمسائل الإيمان، الإجماع على أن الذنوب تضر، الإجماع على أن الذنوب تضر من الضرر. وهذا الإجماع للرد على طوائف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. طوائف المرجئة، بعض الطوائف قالوا إذا وجد التصديق فلا تضر الذنوب، فجاء هذا الإجماع من السلف على أن الذنوب لها ضرر، وهذا الضرر في الدنيا وفي الآخرة. يقول شيخ الإسلام تيمية قال: ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. يعني من يقول أن الذنوب لا تضر مع الإيمان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. فالذنوب يعني جاءت في النصوص أثرها أنها مضرة وأنها تهلك الإنسان ولها آفات في الدنيا والآخرة، وكذلك جاء عن سلف الأمة. أيضا من الإجماعات وهو متعلق بما سبق أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا التعبير دائما يأتي في كتب الاعتقاد، أن مرتكب الكبيرة إيمانه باق لا يسلب الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، وأيضا هو متضرر بهذه الكبيرة فهو فاسق بكبيرته. يقولون فاسق بكبيرته، ويقولون مؤمن عاصي، إذن هذا الضرر متحقق. وهذا الإجماع نقله ابن القطان في كتاب الإقناع، قال: وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته غير كافر به، يعني يقصد مرتكب الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته غير كافر به، ونفي التكفير كما قلنا رد على الخوارج ورد على المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة. أيضا من الإجماعات المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر أن سب الله تعالى كفر، من الإجماعات سب الله تعالى كفر. العلماء ذكروا في كتب الردة بعض الأمور التي يكفر بها الإنسان ويكون بها مرتدا، فذكروا سب الله والسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وغيرها. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، قال عقد فيه فصل كامل، قال فصل في من سب الله تعالى، قال فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد، لأنه بذلك كافر مرتد. هذا في سب الله عز وجل، وكما ذكرنا أنها تفصل في أبواب الردة ولها ضوابط ولها تفاصيل، ومن الأمور المعلومة عند العلماء أن هذه الحدود والقتل ليست لأحد الناس وإنما لولاة الأمر، ومن الافتيات على ولاة الأمر أن يطبق الحدود أحد الناس. الحدود والتعزيرات ترجع إلى ولاة الأمر ومن ينوبهم في هذا الشأن، فلو أن كل أحد أراد أن يقيم الحدود لصارت الدنيا فوضى كما تفعله الآن الخوارج في بعض البلدان. فإقامة الحدود والتعزيرات إنما ترجع إلى ولاة الأمر ومن ينوبهم في هذا الباب. أيضا من الإجماعات الإجماع الأخير في باب مسائل الإيمان والكفر، الإجماع على أن إنكار وجوب مباني الإسلام كفر، الإجماع على أن إنكار وجوب مباني الإسلام كفر. طبعا المقصود بمباني الإسلام أي الأركان، يقولون ثلاث عبارات العلماء: أركان الإسلام وأصول الإسلام ومباني الإسلام، كلها تدل على نفس المعنى، مترادفات موجودة في كتب أهل العلم. فمن جحد وجوب أحد هذه الأركان، الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، فهو كافر. وهذا الإجماع نقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح، قال واتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت، فإنه كافر. فإنه كافر لو جاء شخص وقال أعتقد أن الصلاة غير مفروضة علينا وأنكر فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهو كافر. هذه بعض الإجماعات المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالله، الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالله. ولا يخفاكم أن الكلام على الإيمان بالله يدور حول أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لذا سننقل الإجماعات المتعلقة بهذه المباحث. الإجماع الأول وهو متعلق بتوحيد الربوبية، وهو إجماع واحد، وهو الإجماع على الإقرار بالصانع، الإجماع على الإقرار بالصانع. وهذه نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الناس متفقون على الإقرار بالصانع، يعني يقصدون الله سبحانه وتعالى، يقصدون الله سبحانه وتعالى، يعني الإقرار بأن الله هو الخالق، الإقرار بأن الله هو الرازق. وهذه مسألة معروفة في العقيدة، أن الطوائف تقر بالتوحيد الربوبية مع الخلاف الجزئي الذي ينقل عن بعض الطوائف، فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو الصانع، دون الإقرار بتوحيد الإلهية. وهذا لا شك أنه لا ينفعهم إذا لم يقروا بتوحيد الإلهية. والصانع يصح أن يطلق على الله من باب الخبر وليس من باب الصفة، وليس من باب الصفة. فقد جاء في الحديث أن الله يصنع كل صانع وصنعته، فيطلق على الله عز وجل خبرا وليس من باب الصفة. وقد سألت بنفسي عنها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يصح أن نطلق هذا اللفظ على الله من باب الخبر؟ فقال: يصح ذلك، يصح هذا الإطلاق. أيضا من الإجماعات، وندخل الآن في الإجماعات المتعلقة بالأسماء والصفات، من الإجماعات أن الصفات تثبت بلا تمثيل ولا تعطيل، أن الصفات تثبت بلا تمثيل ولا تعطيل. وهذا لا شك أنه مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، تنفى عن الله عز وجل. ونقل شيخ الإسلام تيمية هذا الإجماع في مواضع كثيرة، من أبرزها وأوضحها ما نقله في الأصفهانية. قال في كتاب الأصفهانية: فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه تسمى عند العلماء المحاذير الأربعة، المحاذير الأربعة في الصفات التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فعلى هذا قام الإجماع أن تثبت الأسماء والصفات مع البعد عن هذه المحاذير الأربعة. وأيضا قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السادس قال: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. فإذن هذه من الإجماعات أن الأسماء والصفات تثبت كما أثبتها الله وكما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم مع البعد عن هذه المحاذير. ومن الفائدة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية له تعبيرات كثيرة في نقل الإجماع، في نقل الإجماع، فتارة يقول اتفق المسلمون، وتارة يقول اتفق الناس، وتارة يقول أجمع السلف والأئمة، فيستخدم عبارات متنوعة في نقل الإجماع والاتفاق. ومن كان له اطلاع على كتبه يدرك تنويع شيخ الإسلام تيمية للعبارات في نقل الاتفاق والإجماع. أيضا من الإجماعات في باب الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات ليست من المتشابه، ليست من قبيل المتشابه. فالأسماء والصفات ليست من المتشابه، وهذا الإجماع في الحقيقة مهم جدا، لأن من الأخطاء المنتشرة في كتب الأصول جعل الأسماء والصفات من قبيل المتشابه، من قبيل المتشابه. المتشابه لا يدرك معناه، والمحكم يدرك معناه. فإذا قلنا أن الأسماء والصفات من المتشابه يعني لا نعلم معناها، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتفويض، التفويض، تفويض المعاني. إذا قلنا بأنها من المتشابه يعني قلنا بقول المفوضة في الأسماء والصفات. وأيضا تجدون في بعض كتب التفسير ينقلون هذا الكلام، يجعلون الصفات من المتشابه، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الأسماء والصفات عند أهل السنة معلومة المعنى، ندرك معانيها، ندرك معانيها. وهذا المذهب شر مذاهب أهل البدع كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهو التفويض. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع المجلد الثالث عشر قال: ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، جعل ذلك من المتشابه، يعني يقصد الأسماء والصفات فهي ليست من قبيل المتشابه. قال ابن القيم أيضا في تقرير نفس المسألة قال: ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات، يعني ليس من المتشابهات آيات الصفات، آيات الصفات معلومة، معانيها معلومة، ولا تعد من المتشابه الذي لا يدرك معناه. قال: بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك، فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها؟ يعني السلف لا يتنازعون في معاني آيات الصفات، فهي معلومة وليست من قبيل المتشابه، وهذا يتنبه له. يعني بعض الكتب الموجودة خاصة كما أشرنا كتب الأصول فيها تقرير مثل هذا الأمر، أن آيات الصفات من المتشابه، وبعض المتأخرين ممن كتب الأصول بطريقة سهلة ينقل من كتب الأصول القديمة التي كتبها المتكلمون، والمتكلمون يقررون هذا الأمر أن آيات الصفات من المتشابه. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالأسماء والصفات كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله، كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله، وهذه مسألة مهمة، أن كنه وحقيقة وكيفية الصفات إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لدينا في الصفة أمرين، الأمر الأول المعنى والأمر الثاني الكيفية. فالمعنى معلوم، وأما الكيفية فمجهولة، كيفية مجهولة، فكيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله. وهنا فائدة جميلة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، قال: البعض يقول أن الصفات ليس لها كيفية، قالوا هذا خطأ، الصفات لها كيفية ولكن هذه الكيفية مجهولة، هذه الكيفية مجهولة. إذن الصفات لها كيفية لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. قال ابن تيمية في نقض التأسيس: وهكذا سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها، الكنه يعني الكيفية، مثل الإنسان لا يدرك حقيقة الروح ولا يدرك حقيقة الأمور الغيبية، كذلك الإنسان لا يدرك حقيقة هذه الصفات لأنها من علم الغيب. وأيضا قال الشيخ الإسلام تيمية في المجموع المجلد الرابع، قال: فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي معرفة الكيفية عنها، الكيفية مجهولة لا يدركها الإنسان. أيضا قال الشيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة: فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية، علم العباد بالكيفية. إذن ليس المنفي العلم بالمعاني، بعض أهل الأهواء في هذا الزمان ألف مجلدا كاملا يقرر فيه أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا كلام باطل، وأخذ يقطع ويبتر كلام المفسرين والعلماء ليثبت هذه المسألة أن عقيدة السلف هي التفويض، فلا بد أن نفرق بين تفويض الكيفيات وتفويض المعاني. المعاني معلومة، معاني الصفات معلومة تدرك، أما الكيفيات فهي غيب لا يدرك. أيضا من الإجماعات الإجماع على إثبات الصفات الفعلية، الإجماع على إثبات الصفات الفعلية، وهذه من الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع، وكثير من الخلل والانحراف الذي وقع فيه أهل البدع هو في الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية التي يفعلها الله حسب المشيئة، الإتيان والمجيء والضحك وغيرها من الصفات. فأهل البدع ينفون هذه الصفات ولا يقرون بهذه الصفات، ويقولون يلزم منها لوازم فاسدة كالحدوث والتجدد والتجسيم وغيرها من مناشئ الانحراف. يقول شيخ الإسلام تيمية في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، قال: ومعلوم أن السمع والإجماع وغيره لم ينفي هذه الأمور، طبعا كان سياق الكلام على الصفات الفعلية، قال: وإنما نفى ما يناقض صفة الكمال. يعني يقول النصوص الشرعية جاءت وأثبتت الصفات الاختيارية في القرآن وفي السنة، جاء ذكر الإتيان والنزول والمجيء والضحك وغيرها من الصفات الفعلية لله عز وجل، ولم تنفى، وإنما نفى ما يناقض صفة الكمال، نفي السنة عن الله، نفي اللغوب والتعب عن الله، هذا الذي جاء به القرآن، تنزيه الله عن صفات النقص. وأما هذه الصفات فثابتة، فإذن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل خلافا للفرق المنحرفة في هذا الباب. أيضا من الإجماعات إثبات الصفات الذاتية، إثبات الصفات الذاتية، كما أن أهل السنة مجمعون على إثبات الصفات الفعلية فهم مجمعون على إثبات الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام تيمية في المجموع لما تكلم على صفة اليدين والوجه وغيرها، قال: بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، يعني إثبات الصفات الذاتية. إذن إثبات الصفات الفعلية وإثبات الصفات الذاتية قام عليها الإجماع، يعني إثبات النوعين الذاتية والفعلية. يعني بعض أهل الهوى يأتي ويقول: نحن نثبت الصفات الذاتية، ويأتي بصفات المعروفة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ثم يأتيك ويناقشك في الصفات الاختيارية الفعلية، فنقول أنه ثبت في كلا النوعين الصفات الذاتية والفعلية الإجماع. أيضا من الإجماعات وندخل في نماذج من الصفات، الإجماع على إثبات اليدين والوجه لله، الإجماع على إثبات اليدين والوجه لله تعالى. وهذه من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية تثبت لله عز وجل كما يليق بجلال الله عز وجل، ولا تؤول بالقدرة والقوة والثواب. يقول شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية: اتفاق سلف الأمة وأئمتها من وصفه باليدين والوجه، من وصفه باليدين والوجه. وأيضا يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة: الصحابة والتابعون متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة. فهنا كلام ابن القيم ذكر وجه ربهم في الجنة، وهذه تأتي إن شاء الله في مسألة الرؤية. لكن هناك إجماع على إثبات صفة اليدين والوجه، وقد جاءت في ذلك النصوص الكثيرة. ولعلنا نقف عند هذا القدر لأن اليوم يوم الجمعة، ولعل هذا الوقت وقت مبارك، وساعة إجابة فتغتنم في الخير. لكن لدينا سؤال وعليه جائزة: من يذكر لي اعتبارات تقسيم الإجماع؟ ها خالد، يمكن تحافظ من قبل. تفضل سم. أيوة أيوة صحيح. ها باعتبار الذات شو؟ زين. باعتبار القوة. طيب أحسنت. شو رأيكم يستحق جائزة؟ تشفعون له؟ خير إن شاء الله، يستاهل. جزاكم الله خير. نكمل بعد الصلاة، وبارك الله فيكم.